لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلا زال السياق في الكلام عن آيات الأحكام في سورة البقرة. قوله تعالى: حافظوا على الصلوات، أي واظبوا عليها وداوموا، وفيه إيجاب المداومة على الصلوات. وقوله: والصلاة الوسطى، فيه التأكيد على هذه الصلاة. والجمهور قالوا بأن المراد بها العصر، وورد أن هذه الصلاة غير العصر. قال مالك: هي الصبح. قال مالك: هي الصبح. وعلى كل الأقوال متعددة في هذه الآية. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، مما يدل على ترجيح قول الجمهور في هذه المسألة. وقد استدل الجمهور بهذه الآية على أن صلاة الوتر ليست بواجبة، لأنه لو كانت صلاة الوتر واجبة لكانت الصلوات ست، فلا يكون هناك صلاة وسطى. فلما جعل هناك صلاة وسطى معناها أن عدد الصلوات المفروضة فردي وليس بزوجي. وقوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، قيل المراد به السكوت أثناء الصلاة، في هذا دلالة على تحريم الكلام في الصلاة وأن الكلام مؤثر على صحتها. وآخر قالوا بأن المراد به القيام. وفي هذه الآية دلالة على أن من تكلم في الصلاة متعمداً بطلت صلاته، أما من تكلم ساهياً أو من غير قصد أو لغير مصلحة الصلاة فحينئذ الجمهور على أن الصلاة لا تبطل بذلك لعدد من الأحاديث. ثم قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فيه وجوب الصلاة في حال الخوف والحرب، وفيه أن الإنسان يؤدي الصلاة على حسب حاله. وقوله فرجالا أي وأنتم على أقدامكم، أو ركبانا أي على ما تركبون عليه من المركوبات كالدواب ونحوها. وفي هذا أن الإنسان يؤدي من الواجب ما يستطيع عليه ما يستطيعه، وأن ما عجز الإنسان عن بعضه فإنه لا يسقط ما استطاع منه. ولذا قالوا: الميسور لا يسقط بالمعسور. وقوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فيه إيجاب الصلاة بتمامها في حال الأمن. وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. للعلماء فيها قولان: قول يقول بأنها منسوخة بالآية السابقة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقول يقول بأن هذه الآية في السكنى، في السكنى، وتلك الآية في العدة. والجمهور على القول الأول. وفي قوله جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف، تقدم أنواع المطلقات بالنسبة للمتعة. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. في هذه الآيات جواز الخروج من بلد فيه أمراض، لكن تلك الأمراض غير معدية. أما الأوبئة العامة فإنه إذا وقعت في بلد حرم على أهله أن يخرجوا منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. وفي قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، فيه مشروعية القتال بشرط أن يكون في سبيل الله، وبشرط أن تتوفر أو أن توجد فيه شروط القتال. ثم قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. مراد به مشروعية إعطاء نفقات الأعمال الخيرية، وسماه قرضا لأن الله يتفضل على العبد الذي ينفق بأن يخلف عليه في ماله، وفي هذا استحباب النفقة في سبل الخير. وفي قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، في التحريم المن فيما يعطيه الإنسان في سبل الخير أو الإعجاب. ثم ذكر الله عز وجل قصة بني إسرائيل من بعد موسى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. أخذ منه أن القتال لا يكون إلا مع ولاية شرعية، وأنه إذا لم يكن هناك ولاية فإن القتال يكون فوضى لا تنتظم به أحوال الناس، لأن القتال يحتاج إلى تخطيط، القتال يحتاج إلى معرفة أسرار العدو من أجل أن يتعامل معها بما يتناسب معها. وفي هذه الآيات بيان أن من العقوبات الإخراج من الديار، أنها عقوبة شديدة. وفي هذه الآيات أن صاحب الحق له استرجاع حقه بما استطاع ما لم يخالف الشرع. وفي هذه الآيات أن العبرة بعلو الرجل وولايته في المناصب العامة ليس بماله، وإنما بقدرته سواء في العلم أو في القوة. وفي قوله جل وعلا: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فيه أن الاختبار لتحديد من يصلح للولايات العامة مشروع، وأنه سنة الأنبياء. وفي قوله: ومن لم يطعمه سمى الشرب طعاما، سمى الشرب طعاما، مما يدل على أن الأصل أن من حلف أن لا يطعم فإنه لا يشرب، وقال ما أطعم من بستان آل فلان، فيشمل المأكول والمشروب. وفي قوله جل وعلا: فشربوا منه إلا قليلا منهم، إلى قال جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فيه أن النصر بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده. وفي الآيات مشروعية الدعاء عند التحام الجيوش، وأنه من أعظم أسباب الانتصار. وفيه مشروعية تثبيت الأقدام والصبر عند الالتحام مع العدو، وأن من أعظم ما يستجلب به النصر بإذن الله الصبر في تلك المواطن. وفيه أن النصر والهزيمة من عند الله، قال فهزموهم بإذن الله. وفيه أن التصرف في الملك والولاية لله جل وعلا ابتداء، يؤتي الملك من يشاء من عباده. وفي هذه الآيات أن الحق والباطل يتدافعون إلى قيام الساعة، وأن لابد من وجود مدافعة، لن يأمن الناس. وإن كان أهل الإسلام لا يسعون إلى وجود المصادمة، لكنهم يلجؤون إليها ويضطرون. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاصبروا. وفي هذه الآيات أن الرسل على مراتب وليسوا على مرتبة واحدة. في هذه الآيات أن الفتنة والاقتتال قد تحصل بين الناس بسبب ما عندهم من البغي، ولو كانت الآيات والبراهين حاضرة بين أيديهم. وفي هذه الآيات وما بعدها الترغيب في النفقة في سبل الخير، وبيان أن هذه النفقة إنما تكون من مال أعطاه الله للعبد، والمطالب في النفقة ليس بجميع ما أعطاه الله للعبد وإنما بجزء منه. في هذه الآيات آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله. في هذه الآيات أن الشفاعة يوم القيامة عند الله إنما تكون بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع. وفي قوله جل وعلا لا إكراه في الدين، قيل بأنها منسوخة بآية القتال، استدل بها المالكية على جواز إقرار جميع أصحاب الديانات وأخذ الجزية منهم. والجمهور يقولون الجزية لا تؤخذ إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي، ومذهب المالكية في هذه المسألة أقوى. واستدل بعضهم بهذه الآية على أن المرتد لا يقتل، ولكن الآية عامة، وقد ورد في الحديث الصحيح تخصيص هذه الآية بالمرتد وأنه يقتل. وفي قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، المراد بالطاغوت كل ما طغى وتجاوز حده الشرعي. وفي هذه الآية في قوله الله ولي الذين آمنوا إثبات الولاية لكل مؤمن، وولاية الله على نوعين، ولاية عامة لكل مؤمن، وولاية خاصة تكون لأهل التقوى، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولاية العامة نثبتها لكل مؤمن، والولاية الخاصة لا نثبتها لأحد إلا بدليل. فمن جاءنا وقال فلان ولي من أصحاب الولاية الخاصة، قلنا لا نقبل هذا إلا بدليل. وفي هذه الآية فضل الله جل وعلا على المؤمنين بأن يخرجهم من الظلمات إلى النور. وفي هذه الآيات جواز المحاجة والمجادلة للوصول إلى الحق، كما في محاجة موسى للذي آتاه الله الملك. وفي هذه الآيات أيضا عدم استبعاد قدرة الله على شيء. في هذه الآيات الثلاث ثلاثة نماذج فيها إحياء أموات، إحياء أناس بعد موتهم في الدنيا، قصة إبراهيم الأولى، ثم قصة عزير عندما ماته الله 100 عام ثم بعثه، وفي قصة إبراهيم عليه السلام عندما طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره أن يأخذ 4 من الطير ويضع على كل جبل منهن جزءا. وفي هذه الآيات أيضا في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، عظم فضل الله عز وجل بمضاعفة الأجر والثواب، وأنه قد تضاعف الحسنة الواحدة إلى 700 ضعف. وفي قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى، في تحريم المن بالصدقة، وأنه لا يجوز أن يمن الإنسان بما دفعه من صدقات، فإذا أعطيت الفقير حرم عليك أن تمن عليه، قال: أنا محسن إليك. قد يكون الفقير هو الذي أحسن إلى الغني بأخذ زكاته، وبالتالي لا يجوز أن يمن عليه ولا أن يتبعه أذى: أنا أعطيت فلان، أنا أعطيت فلان. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة، كونك تتكلم مع الإنسان بالكلام الطيب خير من صدقة يتبعها أذى. وفي هذه الآيات أن العمل الصالح قد يحبط ويذهب أجره بسبب ما يؤديه العبد من عجب أو من أو أذى، ولذا قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وفي هذه الآيات تحريم الرياء وأنه محبط للأجر والثواب، قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ثم قال جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، في أن العبد يجب عليه عند النفقة أن يبتغي بذلك الأجر والثواب من عند الله. والنفقة على نوعين أو على 3 أنواع: النفقة الزكاة الواجبة، فهذه عبادة لا بد أن يقصد بها التقرب لله، والثانية النفقة المستحبة والصدقة المستحبة، والثالثة النفقة على القرابة. ينفق الإنسان على زوجته ولو كانت زوجته غنية، فهذه كلها تدخل في هذا الباب. وحينئذ نعلم أن المنفق على نوعين أو على 3 أنواع: من أنفق لله لينال الآخرة فهذا له أجره في الآخرة وهو المؤمن الموحد، والثاني من أنفق من أجل الدنيا فهذا ليس له إلا الدنيا وليس عليه وزر. مثال ذلك: بعض المرضى يدفع صدقة من أجل أن يشفيه الله من مرضه، قد يروون: داووا مرضاكم بالصدقة. فحينئذ هذه الصدقة ليس فيها أجر أخروي، لماذا؟ لأن العبد لم يقصد بها أجر الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى. والنوع الثالث: من أنفق رياء للناس، فهذا آثم بهذه النفقة، من تصدق رياء فهذا آثم. وفي هذه الآيات دلالة على أن الصدقة في سبل الخير من أكبر أسباب تثبيت الإنسان على الحق، ولذا قال: وتثبيتا من أنفسهم. وفي هذه الآيات أن النفقة في سبل الخير من أعظم أسباب استمرار النعم ودرء الشرور وعدم تمكن الأعداء من الإنسان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.